الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. ما زال الكلام في الجواب عن الثمرة الثالثة. المصنف ذكر أن مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ليست تامة على الإطلاق، فلا تثمر مسألة وجوب مقدمة الواجب في هاي المسألة. الثمرة شنو اللي كانت؟ الثمرة كانت وأنه بناء على وجوب المقدمة لا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة باعتبار أن المقدمة واجبة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. وأما بناء على عدم وجوب المقدمة فيجوز أخذ الأجرة على المقدمة. هاي الثمرة. المصنف قال هذا الثمرة مبنية على تمامية عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقلنا أن مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ليست تامة على الإطلاق. تحدثنا في التوصلي وقلنا لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية إلا إذا دل الدليل على لزوم المجانية، وحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة لا لأجل الوجوب وإنما لأجل دلالة الدليل. هذا كله في التوصلي. وأما في التعبدي منا كلامنا الجديد، فيما إذا كانت المقدمة مقدمة واجب تعبدي، إذا كانت الواجبات تعبدية شنو احنا قاعد نسوي اخواني؟ الان قاعد نبين عدم المانع من اخذ الاجرة على الواجبات. بينا عدم المانع من اخذ الاجرة على التوصليات كما في الصناعات والمهن والحرف، ماكو مانع. الان نبين في عدم المانع من جواز اخذ الاجرة على العبادات. اكو مانع يمنع من اخذ الاجرة على الواجبات العبادية؟ المانع المتصور في الواجبات العبادية هو أحد أمرين. نذكر الموانع ثم نشوف هل أن هاي الموانع تامة أو ليست بتامة. المانع أحد أمرين. الأمر الأول هو أن أخذ الأجرة على الواجبات العبادية هذا يتنافى مع قصد القربة المعتبر في العبادات. العبادات متقومة بقصد القربة. أصلا فرق العبادة عن غير العبادة هو قصد القربة. العبادة متقومة بقصد القربة، لا بد أن يؤتى بالعمل قاصدا، المكلف قاصدا امتثال الأمر، يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر قربة إلى الله تعالى. أخذ الأجر على الواجبات العبادية ينافي القربة. ما يمكن أن يجتمع أخذ الأجرة مع القربة. ليش؟ لأن المكلف في حال الاستيجار إنما يأتي بالعمل بداعي الأجرة لا بداعي قصد القربة. وحينئذ إنما نقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العبادية باعتبار المنافاة بين الأجرة وبين ما تتقوم به العبادة قصد القربة. هذا المانع الأول، سنشوفه تام أو لا. المانع الثاني الذي يمنع من أخذ الأجرة هو أن المستأجر حينما يدفع الأجرة، حينما يدفع الأجرة في قبال واجب على الأجير، في قبال واجب من الواجبات على الأجير، المستأجر لا يحصل على فائدة. يعني شنو معنى أن يدفع زيد لعمر أجرة حتى عمر يؤدي الواجب عليه؟ وشنو منفعته هذا اللي يدفع الأجرة؟ ما له منفعة. يعني زيد يقول للعمر تصلي صلاة الفجر وأنا أدفع لك أجرة، سوف لا يعود على الدافع على المستأجر أي منفعة وأي فائدة، وحينئذ تكون المعاملة معاملة سفهية. من السفه أن ندفع أموال من دون أن نحصل على مثمن من دون أن نحصل على فائدة. هاي المعاملة تكون معاملة تفاهية، تكون معاملة باطلة، تكون عليكم السلام ورحمة الله، تكون أكلا للمال بالباطل كما عبرت الآية الشريفة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تكون أكل للمال بالباطل. ذاك على أي شيء يستحل المال ويأكل المال؟ احنا منهيين عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. تجارة يعني شنو؟ يعني تبادل منفعة، يعني المستأجر يحصل على منفعة، الأجير أيضا يحصل على منفعة. أما أن يدفع العاقل ثمنا في قبال واجب على ذاك الطرف الآخر، هذا من دون منفعة ومن دون فائدة، فيكون أكلا للمال بالباطل. إذن هذا منه اللي سببه؟ اللي سببه هو كون الشيء واجب عبادي. هاي كون الشيء واجب عبادي على الطرف، هذا يخرج المعاملة عن المنفعة للمستأجر، فتكون أكلا للمال بالباطل. هذا المانع الثاني. هذان مانعان متصوران، قد يقال بأنهما يمنعان من أخذ الأجرة على الواجبات العبادية. المصنف يقول كل من هذين المانعين لا يصلح أن يكون مانعا من أخذ الأجرة على العبادات، لا المانع الأول ولا المانع الثاني. يمكن أن نتخلص من المانع الأول كما يمكن أن نتخلص عن المانع الثاني. أما بالنسبة إلى الأول، فلأن أخذ الأجرة إنما يوجب البطلان في العبادة، قاعد نتحدث عن العبادة، أخذ الأجرة إنما يوجب البطلان إذا كان الداعي للعمل هو أخذ الأجرة. إذا كان الداعي للعمل هو أخذ الأجرة، إذا كان الداعي للصلاة، لفعل الصلاة، ذات الفعل، ذات الصلاة، أخذ الأجرة، إيه؟ نقول حينئذ هذا يوجب بطلان العبادة. أما في محل كلامنا إحنا لا نفترض ذلك، ما نفترض أن المكلف، شوية دققوا أخواني أرجوكم، إحنا لا نفترض أن المكلف يأتي بذات العمل لأجل الأجرة، وإنما يأتي بذات العمل قربة إلى الله. الداعي للصلاة، الداعي لفعل ذات الصلاة، هو التقرب إلى الله. وأما أخذ الأجرة، أخذ الأجرة ليس داعيا للفعل ذات الفعل، وإنما أخذ الأجرة هو الداعي لأن يصلي قربة إلى الله. هذا اللي يقال عنه أن قصد القربة من أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي، يعني الذي يدعو إلى الفعل هو منه، هو قصد التقرب. زين، نقول له أنت شنو اللي تعبك وقاعد تصلي قربة إلى الله؟ شنو الداعي لأن تصلي قربة إلى الله؟ يقول الداعي لذلك هو الأجرة، فالأجرة تدعو لأن يصلي قربة إلى الله. فإذن الأجرة ما يتنافى ويا القربة، الأجرة في طول قصد القربة. الذي دعا المكلف لأن يصلي قربة إلى الله هو أخذ الأجرة، مو أن الذي دعا المكلف لأن يصلي وأن يأتي بالأفعال هو الأجرة. ليش؟ لأن الأجرة لا تتنافى مع قصد القربة، الأجرة تدعو وتدفع المكلف لأن يصلي قربة إلى الله تعالى. فإذا الأجرة ما تمثل داعي إلى العمل، وإنما الأجرة تمثل الداعي إلى الداعي، الداعي إلى القربة. القربة هي الداعي للعمل، لكن الذي يدعو المكلف يقول أنت ليش قاعد تصلي قربة إلى الله تعالى؟ شنو الذي يدعوك إلى ذلك؟ شنو هاي الصلاة واجبة عليك؟ يقول لا، يقول أنا إنما أصلي قربة إلى الله حتى أحصل على الأجر، حتى أحصل على الأجرة. فالأجرة تدعو إلى الإتيان بالعمل قربة إلى الله تعالى، فالأجرة تكون من قبيل الداعي إلى الداعي، فلا تنافي الأجرة، لا تنافي قصد القربة، بل بالعكس. شوفوا إخواني، بالعكس، الأجرة وأخذ الأجرة مو فقط لا ينافي قصد القربة، وإنما هو يؤكد قصد القربة. ليش؟ لأن المستأجر مثلا في صلاة الاستيجار، في صلاة الاستيجار اللي طلب يسووها صلاة الاستيجار، المستأجر حينما يستأجر الأجير المؤمن يقول له أريدك تصلي عن والدي مثلا قربة إلى الله تعالى، فإذا هو مستأجر، مو مستأجر على نفس الصلاة فقط ذات الصلاة، مستأجر على الصلاة زائدا القربة، بحيث لو لم يأتي بالعمل قربيا لما كان جائيا بتمام العمل ووافيا بتمام المستأجر عليه. إذن الأجرة كما تدعوه لأن يأتي بالعمل بذات العمل، أيضا الأجرة تدعوه إلى الإتيان بقصد القربة. يقول أنا ما أريدك تصلي عن والدي هيك صلاة مطلقة، لا، صلاة قربة إلى الله تعالى. فإنما الأجرة كما تدعو إلى الجزء الأول إذا جاز التعبير من العمل، يعني ذات العمل ذات المقيد، تدعو إلى القيد، تدعو إلى القربة. فإذا قصد القربة هذا ما يتناسى مع الإجارة، بالعكس الإجارة تأكده، الإجارة كما تدفع إلى المقيد إلى الفعل تدعو وتدفع إلى القيد إلى قصد القربة. ولذلك يقولون الإجارة في أمثال المقام من قبيل الداعي إلى الداعي، الذي يدعو إلى الصلاة هو القربة، والذي يدعو إلى القربة يعني الداعي هو الإجارة، فالإجارة تكون داعي إلى الداعي، تكون داعيا إلى الداعي إلى الفعل. وهذا ليس بعزيز، هذا مو فقط في صلاة الاستيجار نقوله، يعني احنا لا ينصرف هنا من الـ الإجارة فقط هاي صلاة الاستيجار، لا، إلى موارد كثيرة. مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء شنو الذي يدعو المكلف لأن يصلي؟ شنو الذي يدعوه لأن يصلي؟ هو طلب السقيا، طلب السقيا. فهم نقول هذا ما عنده قربة إلى الله، نقول هذا إنما قاعد يصلي حتى ينزل المطر، مو قاعد يصلي قربة إلى الله تعالى. نقول لا، طلب السقيا هذا داعي إلى الداعي، طلب السقيا طلب المطر هذا يدعوه لأن يأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى، هذا قاعد يأكده. هكذا مثلا صلاة الحاجة، صلاة طلب الولد الذكر، شنو قاعد يصلي؟ مو قربة إلى الله حينما يصلي صلاة الحاجة، حينما يصلي صلاة طلب الولد مثلا هو ما يصلي قربة إلى الله؟ لا، يصلي قربة إلى الله، وإنما طلب الحاجة هو الذي يدعوه لأن يصلي قربة إلى الله تعالى. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. فإذا أخذ الأجرة لا ينافي قصد القربة، وإنما أخذ الأجرة قد يقال هو مؤكد لقصد القربة. هذا بالنسبة للمانع الأول. وأما المانع الثاني، المانع الثاني هو عدم النفع وعدم الفائدة الراجعة للمستأجر. شنو إشكاله؟ قال أنت حينما تدفع الأجرة للأجير حتى يصلي صلاة واجبة عليه هو، أنت ما لك منفعة. هذا الكلام أيضا ليس تاما، مو بالضرورة، هذا ليس لازما في جميع الحالات، لا، قد ترجع فائدة إلى نفس المستأجر. المستأجر حتى إذا دفع الأجرة على واجب على الغير، لكن هاي الأجرة لا تعني عدم الفائدة للمستأجر، كما لو دفع زيد لأخيه عمرا، الأخ الأكبر الذي تجب صلاة القضاء عليه، هي عن أبيه، قل له أنت الأخ الأكبر ويجب عليك أن تقضي ما فات عن أبينا، لكن أنا مع ذلك أدفع لك أجرة حتى يحرك الأخ الأكبر لأن يقضي عن أبيه، هذا المستأجر تعود له فائدة أو لا؟ الجواب نعم، تعود له فائدة، تعود له فائدة، براءة ذمة الأب، وكفى بذلك فائدة وبرا بأبيه، أن ترجع له فائدة أن يبر بأبيه وأن يفرغ ذمة أبيه. وهكذا في صلاة الاستيجار، أصلا في صلاة الاستيجار ليش ندفع إحنا حتى مثلا يأتي بواجب على الغير، مو على نفسه، وما مطلوب صلاة، وإنما يدفع يستأجر الآخرين حتى يفرغ ذمة والده، يفرغ ذمة لما احد ابويك مثلا ترجع له فائده. وهكذا مثلا اذا دفع للولد، اذا دفع الاب لابنه مالا في قبال ان يصلي صلاه الفجر، يعود ابنه على صلاه الفجر، هم يقال هذا المال اللي دفعه اكل للمال بالباطل؟ لا، هو يحاول يعود ابنه على صلاة الفجر، على الاستيقاظ لصلاة الفجر، يقول له كل ما تصلي صلاة الفجر أنا أعطيك مبلغ من المال، يستأجر ابنه، تعود له فائدة، الأب تعود له فائدة. شنو الفائدة؟ الفائدة أن يعود أبنائه على الصلاة، وكفى بذلك فائدة، فائدة عقلائية، يمكن أن يدفع في قبالها المال، بل الأب يدفع دم قلبه مو فقط أمواله في سبيل أن يصلح شأن أبنائه ويعودهم على الصلاة وعلى الصيام. هاي فائدة عقلائية ومقبولة، ولا تكون أكلا للمال بالباطل. العرف ما يلوم الأبو، يقول له أنت على أساس تعطي فلوس، هو الصلاة واجبة عليه. لا، هذا الأبو لا يلام على ذلك. فإذا لا المانع الأول يكفي في المنع عن دفع الأجرة على العبادة، ولا المانع الثاني يكفي مانعا عن دفع الأجرة على العبادة. إذن ما نقول، ما عندنا قاعدة لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، لا يجوز، يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، سواء كانت الواجبات واجبات توصلية أو كانت الواجبات واجبات تعبدية، وبذلك تبطل الثمرة الثالثة. قال: وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها. شوفوا، يقول أنا أخذ الأجرة مو حتى أصلي قربة إلى الأجرة وبداعي الأجرة، لا، أخذ الأجرة حتى آتي بالعبادة قاصدا امتثال الأمر قربة إلى الله. يقول: على إتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الإتيان. يعني قلنا أن المستأجر حينما يدفع الأجرة للأجير ما يطلب منه أن يأتي بذات الصلاة، ما يدفع الأجرة على نفس الإتيان، على إتيان الصلاة ذات الصلاة، وإنما يدفع الأجرة على الإتيان بالصلاة بداعي امتثال الأمر. مو صلي الوالدي صلاة كيفما اتفق، لا، أريدك تصلي الوالدي صلاة قربة إلى الله وبداعي امتثال الأمر. يقول: على إتيانها بداعي امتثالها، بداعي امتثال الواجبات لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديتها. كي ينافي، من ينافي أخذ الأجرة؟ أخذ الأجرة ينافي العبادية؟ لا، هو لا يأخذ الأجرة في قبال الإتيان بذات الصلاة، وإنما يأخذ الأجرة في قبال الإتيان بالصلاة قربة إلى الله وبداعي امتثال الأمر، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. يكون منه؟ يكون أخذ الأجرة، فيكون أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي. فعندنا داعيان طوليان، الداعي الأول هو قربة إلى الله، الداعي الأول للإتيان بالصلاة هو امتثال الأمر، الداعي الثاني الذي يدعوه إلى الأول هو أخذ الأجرة. يقول: أنا أخذ الأجرة حتى أصلي قربة إلى الله، حتى أصلي قاصدا امتثال الأمر. هذا بالنسبة للمانع الأول. المانع الثاني يقول: غاية الأمر يعتبر فيها، يعتبر في الإجارة كغير، هذا اللي نذكره من لزوم عود المنفعة إلى الطرف، مو فقط خاص بالإجارة، حتى في البيع، في سائر المعاوضات الأخرى، في كل معاوضة لابد من عود المنفعة للباذل، لباذل الثمن، سواء كان بذلا للثمن بعنوان الإجارة أو كان بعنوان البيع، كن يحصل على شيء، كن يحصل على منفعة. يقول: غاية الأمر يعتبر في الإجارة كغيرها، يعني كغير الإجارة من المعاوضات، أن يكون فيها، أن يكون في الإجارة منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية، وأخذ الأجرة عليه. ها أخذ الأجرة على الواجبات العبادية أكلا بالباطل، أكلا للمال بالباطل بمقتضى الآية الشريفة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا تمام الكلام في الثمرات الثلاث المذكورة، وتبين عدم تمامية شيء من تلك الثمرات. أكو سؤال أخواني؟ عندكم سؤال مولاي؟ ثم قال: وربما يجعل من الثمرة. المصنف بعد ذلك يذكر ثمرة رابعة وأخيرة حتى ينتقل إلى مطلب آخر. هاي الثمرة الرابعة منسوبة كما في كلمات الشيخ الأنصاري في المطارح، منسوبة إلى الوحيد البهاني، المولى الوحيد البهاني. هاي الثمرة الرابعة منسوبة إليه. وحاصل الثمرة هو أننا إذا قلنا بوجوب المقدمة، بوجوب مقدمة الواجب، إذا قلنا بالوجوب يدخل المقام، يدخل المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فتجري عليه أحكامه، تجري على المحل، على المورد، على المقام أحكام اجتماع الأمر والنهي. وإذا لم نقل بوجوب المقدمة، إذا لم نقل بالملازمة ووجوب المقدمة بالوجوب الغيري المقدمي، لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هاي الثمرة، ثمرة بناء على عدم الوجوب لا تدخل في اجتماع الأمر والنهي، بناء على الوجوب تدخل في اجتماع الأمر والنهي. بيان ذلك أننا في، طبعا نتحدث عن المقدمة المحرمة. إذا كانت المقدمة محرمة، إذا كانت المقدمة محرمة كما في ركوب الدابة المغصوبة في السير لقطع المسافة للوصول إلى الديار المقدسة، يركب الدابة المغصوبة، هاي الدابة المغصوبة محرمة، مو محرمة، فإذا لم نقل بوجوب المقدمة وأنكرنا الملازمة اللي راح يجي الحديث عنها، إذا أنكرنا وجوب المقدمة وأنكرنا الملازمة، هاي المقدمة، هاي الركوب على الدابة المغصوبة لا يتصف إلا بالتحريم، فلا يكون إلا محرمة. الوضوء بالماء المغصوب إذا لم نقل بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري، الوضوء لا يتصف بالوجوب وإنما يتصف بالحرمة فقط، وإذا اتصف بالحرمة وقع باطلا. فإذا كانت المقدمة محرمة ولم نقل بالملازمة لا تتصف إلا بالتحريم ولا تتصف بالوجوب، ما عندنا شيء يدل على الوجوب، فلا تدخل المسألة، مسألة المقدمة المحرمة لا تدخل في اجتماع الأمر والنهي، هذا بناء على عدم الوجوب وعدم ثبوت الملازمة. أما بناء على وجوب المقدمة بالوجوب الغيري المقدمي، لو ثبتت الملازمة، وراح يجي الحديث هل أن الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة، لو ثبتت الملازمة حينئذ يدخل المقام في اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن هاي الركوب على الدابة المغصوبة من ناحية هو غصب محرم، فيتصف بالحرمة النفسية لأجل كونه غصبا. الركوب على الدابة المغصوبة من ناحية أخرى هو مقدمة للواجب، مقدمة للحج الواجب، فيترشح عليه، على الركوب يترشح الوجوب الغيري المقدمي بناء على الملازمة. فنفس ركوب الدابة يتصف بالحرمة ويتصف بالوجوب، وحينئذ يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بجواز الاجتماع، شوفوا أخواني بعدنا حتى نكمل الثمرة، إذا قلنا بجواز الاجتماع راح نجي في باب النواهي إن شاء الله نبحث هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا. فإذا قلنا بالجواز بناء على القول بجواز الاجتماع، على أي أساس نقول بالجواز؟ كما سيأتي، على أساس أن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، فتعدد العنوان، وتعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي لا مانع من أن يكون الشيء الواحد حسب ما نرى واحد، هو متصف بالتحريم وبالوجوب، لكن واقعا هو متعدد. ليش؟ لأن تعدد العنوان يقتضي ويكشف عن تعدد المعنون، فأحد المعنونين يتصف بالوجوب، المعنون الآخر يتصف بالتحريم. إذا قلنا بالجواز حينئذ تكون المقدمة المحرمة مصداقا للواجب، فحينئذ تقع صحيحة. مو قاعد نتحدث عن مثل الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب يجتمع فيه التحريم والإيجاب، فبمقتضى التحريم نقول أنت وضوءك بالماء المغصوب هذا تستحق عليه، لا تستحق عليه العقوبة، ونفس الوقت هذا مصداق للواجب فيقع صحيحا. ليش؟ لأن اجتمع الأمر والنهي، اجتمع الوجوب والتحريم، كل من ناحية أنت تستحق عقوبة، من ناحية وضوءك هذا صحيح. هذا بناء على الجواز، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بعدم الجواز وقلنا بالامتناع، على أي أساس؟ على أساس كما راح يجي تفصيلا إن شاء الله. على أساس ليش نقول بالامتناع؟ على أساس أن تعدد العنوان لا يكفي، مجرد أن يتعدد العنوان، الصلاة في الأرض المغصوبة من ناحية هي صلاة تتصف بالوجوب، من ناحية هو غصب يتصف بالتحريم، لكن مجرد تعدد العنوان لا يغني ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي طالما كان الوجود الخارجي واحد. مو الوجود الخارجي واحد، هي نفس هاي السجدة، نفس وضع الجبهة على الأرض المغصوبة، هاي تتصف بكونها صلاة فتكون واجبة، وتتصف بكونها غصب فتكون محرمة. ما يمكن أن يكون الشيء الواحد حراما وواجبا في نفس الوقت. احنا الان ما نريد ننقح يجوز او لا يجوز، يجوز الاجتماع او يمتنع الاجتماع، لكن لا، نقول بناء على الجواز وبناء على الامتناع. بناء على الامتناع يمتنع اجتماع الامر والنهي، يمتنع اجتماع الامر والنهي. يمتنع يعني شنو؟ يعني لابد ان تخلو الساحة لواحد، اما النهي واما الأمر. فإذا رجحنا جانب الوجوب لسبب راح يجي الحديث عنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا رجحنا جانب الوجوب يقع الوضوء صحيحا. ليش؟ لأن هذا الوضوء بالماء المغصوب يكون واجبا فقط، لأن احنا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الوجوب، فلا نهي عن الوضوء بالغصب بالماء المغصوب فيقع الوضوء صحيحا، وإذا رجحنا جانب النهي والتحريم يقع الوضوء باطلا. هاي خوش ثمرة، ثمرة وجوب مقدمة الواجب، هو بناء على الوجوب تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبناء على عدم الوجوب لا تدخل في اجتماع الأمر والنهي. هاي الثمرة الرابعة والأخيرة اللي يذكرها المصنف. شنو رأيك مصنفنا بالثمرة؟ المصنف لا يرتضي هاي الثمرة الرابعة، ويرد هاي الثمرة بأكثر من وجه. الوجه الأول حتى نرد هاي الثمرة، نقول إن الضابط في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو كما مثلنا في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني حتى تدخل أي مسألة، حتى يدخل أي مورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لابد أن يتوفر على ضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي. شنو الضابط؟ شنو المناط في اجتماع الأمر والنهي؟ المناط هو أن يوجد لنا عنوانان، أن يوجد عنوانان يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بالعنوان الآخر ويجتمعان في مورد، يجتمعان في مورد ويكون الوجود الخارجي واحدا كالصلاة في الأرض المغصوبة. قلنا هاي السجدة وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض هذا يتصف بعنوانين، بعنوان الغصب فيكون منهيا عنه ومحرما بالإحاض الغصب، ويتصف بعنوان الصلاتية والسجدة الصلاتية فيكون مأمورا به ويتصف بالوجوب، فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لابد من وجود عنوانين، لابد من وجود عنوانين. ليش نقول لابد من وجود عنوانين؟ نقول لأن المصحح للقول بالجواز، مو احنا حتى نتنازع نقول بالجواز او بالامتناع في المسألة الآتية، حتى يصح النزاع لابد من افتراض عنوانين، وإلا مع افتراض عنوان واحد لا معنى للقول بالجواز. منو يجي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، في فعل خارجي واحد وعنوان واحد؟ ما يصير. يعني هاي الحركة لا تتصف إلا بالصلاة مثلا، فما يمكن أن يتوجه النهي إلى عنوان الصلاة وفي نفس الوقت يتوجه النهي إلى عنوان الصلاة. هذا ماكو واحد يقول بجواز. حتى ينفتح الباب للقول بالجواز لابد من افتراض عنوانين، أما أن يفترض عنوان واحد لا قائل بالجواز، ما يمكن أن يجي واحد يقول بالجواز. ما يمكن الشارع المقدس أن يشرع وجوب الصلاة وفي نفس الوقت يشرع تحريم الصلاة. نعم يشرع وجوب الصلاة ويشرع حرمة الغاصب، إيه ماكو مانع منه، ويجتمعان في فعل واحد صلاة في الأرض المغصوبة. أما أن يشرع التحريم والإيجاب بعنوان واحد هذا أمر غير معقول، لا يصدر من الشارع الحكيم. فإذا حتى ينفتح الباب للقول بالجواز وحتى يمكن أن نتنازع لابد من افتراض عنوانين، حتى القائل بالجواز يمكن أن يدعي أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فصحيح أنت تشوفه بالخارج حركة واحدة، لكن هو يقول لا، يقول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، حيثيات متعددة، إذن هذا الشيء متعدد مو واحد. هذا متى يقال بالجواز؟ إذا كان لنا عنوانان. أما مع وجود عنوان واحد الخصم ما يمكن أن يقول بالجواز، لأن هو يعتمد على فكرة تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، مع عدم تعدد العنوان لابد أن يقول بالامتناع. فإذن الضابط في مسألة جواز وامتناع الأمر باجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي، الضابط فيه هو لابدية وجود عنوانين. المصنف يقول هذا الضابط غير موجود في مسألتنا، هذا الضابط غير موجود في مسألتنا. شنو مسألتنا؟ مسألة المقدمة المحرمة، الركوب على الدابة المغصوبة، مو ركوب على الدابة المغصوبة. فالمصنف يقول صحيح احنا عندنا عنوان الغصب، عنوان الغصب، وعنوان الغصب متعلق لمن؟ للنهي، للتحريم. وصحيح، شوفوا اخواني، صحيح عندنا عنوان المقدمة، مو هذا الركوب على الدابة كما يتصف بالغصب، يقولون لا هذا ركوبك غصب، يتصف ايضا بعنوان شنو؟ بعنوان المقدمية. هذا الركوب على الدابة مقدمة للحج، ف فيقول صحيح يتصف بعنوان الغصب ويتصف بعنوان المقدمية، ولكن عنوان الغصب تعلق به النهي والتحريم، لكن عنوان المقدمية لم يتصف ولم يتعلق به الوجوب حتى بناء على القول بالوجوب. عنوان المقدمة هذا ما يتعلق بالوجوب. احنا حتى تدخل مسألتنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي قلنا لابد من افتراض عنوانين، احد العنوانين تعلق به الأمر والعنوان الثاني تعلق به النهي. هذا في مسألتنا ما متحقق لأن الغصب تعلق به النهي تمام، لكن عنوان المقدمية لم يتعلق به الوجوب الغيري لما ذكرناه مرارا من أن الوجوب الغيري لا يترشح على عنوان المقدمة، مو وإنما يترشح على خارج المقدمة على مصداق المقدمة. الوجوب الغيري يترشح على واقع المقدمة على المقدمة بالحمل الشايع كما عبر المصنف سابقا. ليش؟ لأن الملاك في المقدمية الملاك في الوجوب الغيري شنو؟ التوقف، مو الملاك في المقدمية والملاك في الوجوب الغيري هو التوقف وتمكن المكلف من الإتيان بالواجب إذا جاء بالمقدمة. زين، هو الواجب يتوقف على عنوان المقدمة، لو يتوقف على واقع المقدمة ومصداق المقدمة، المقدمة بالحمل الشارع. الجواب الثاني، الحج يتوقف على ركوب الدابة خارجا على مصداق الركوب مو على عنوان المقدمة. فإذن في محل كلامنا صحيح عندنا عنوانين، بس مع الأسف أحد العنوانين تعلق به، لكن العنوان الثاني ما تعلق به الوجوب. هاي المقدمة، عنوان المقدمية كما ذكرنا سابقا، هاي حيثية تعليلية لترشح الوجوب على واقع المقدمة. يعني نسأل نقول الشارع المقدس لما أوجب هذا الركوب الخارجي؟ جاوبوني شن جاوب؟ نقول لأنه مقدمة. فالمقدمية مو حيثية تقييدية ينصب الوجوب على نفس عنوان المقدمة، وإنما عنوان المقدمة ووصف المقدمية هاي علة لأن يترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي على المقدمة الخارجية على واقع المقدمة خارجا. فإذا انضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي ما متحقق، سواء قلنا بالملازمة فضلا عما لو لم نقل بالملازمة. حتى إذا قلنا بالملازمة ما تدخل، أنت قلت شنو الثمرة؟ قلت إذا قلنا بالوجوب يدخل المقام، تدخل مسألة المقدمة المحرمة الركوب على الدابة المغصوبة، تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، من ناحية تكون واجبة من ناحية تكون محرمة. بناء على عدم الوجوب لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. احنا في مقام الرد نقول لا، على التقديرين لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بعدم الوجوب فالأمر واضح، ما عندنا وجوب حتى يجتمع الوجوب والتحريم. وأما بناء على ثبوت الملازمة والوجوب الغيري فنقول لم يتحقق ضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي لعدم وجود عنوانين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وبذلك تبطل هذه الثمرة الرابعة. قال أول بلي، وربما يجعل ما قرأنا الثمرة أصل الثمرة، وربما يجعل من الثمرة الجاعل منه كما ذكرنا الوحيد، وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة. من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة، راح يجي يقول بالأخير بخلاف ما إذا لم يقل بالملازمة، فيما إذا كانت المقدمة محرمة. هاي المقدمة من ناحية محرمة بالحرمة النفسية، من ناحية أخرى واجبة بالوجوب الغيري، فيجتمع التحريم والوجوب، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. يبتني منه، يبتني يعني يبتني اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه، يبتني على شنو؟ يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. يبتني، هذا فاعل يبتني هو اجتماع الوجوب والحرمة اللي ذكره قبل سطر. هذا اجتماع الوجوب والحرمة يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بالجواز نقول إيه، يجتمع الوجوب والتحريم في هاي المقدمة فتقع صحيحتين. إذا قلنا بالامتناع لابد من ترجيح أحد الجانبين، فإن رجحنا جانب الوجوب قلنا بالصحة وإلا قلنا بالبطلان، بخلاف ما لو قيل بعدم. ها هذا الشق الثاني للثمرة، بخلاف ما لو قيل بعدم الملازم. إذا قيل بعدم الملازمة بعد ما راح تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما يكون إلا عندنا إلا حرمة، ما يكون إلا عندنا ما يكون إلا حرمة، بخلاف ما لو قيل بعدمها. هاي الثمرة قلنا أكثر من وجه للجواب. الجواب الأول، أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع. هذا الجواب، الجواب عن الثمرة لا يكون من باب الاجتماع. منو لا يكون؟ يعني المقام محل الكلام، لا يكون من باب الاجتماع. محل كلامنا منو؟ محل كلامنا، محل كلامنا منو؟ المقدمة المحرمة. المقدمة المحرمة ما تدخل في مسألة الاجتماع حتى بناء على القول بالملازمة. لا يكون المقام، لا يكون محل الكلام، يعني المقدمة المحرمة من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه. كي تكون، من هي تكون الثمرة؟ هي شنو الثمرة؟ اجتماع الوجوب والتحريم، مبتنية عليه، مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي. هو سابقا ايش قال؟ قال ربما تجعل الثمرة اجتماع الوجوب والتحريم. الثمرة شنو؟ الثمرة اجتماع الوجوب والتحريم المبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي. هو في مقام الجواب يقول لا، يقول لا يكون المقام من باب الاجتماع. اجتماع شنو؟ شنو اجتماع الوجوب والحرمة أصلا ما يجتمع في المقدمة المحرمة، ما يجتمع الوجوب والتحريم حتى يبتني على مسألة اجتماع الأمر والنهي. لا يكون المقام من باب الاجتماع، اجتماع الوجوب والتحريم، كي تكون الثمرة مبتنية عليه، على جواز اجتماع الأمر والنهي، لما أشرنا إليه غير مرة. أكثر من مرة ذكرنا شنو اللي ذكرنا؟ أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، الواجب هو مصداق المقدمة، واقع المقدمة خارجا المقدمة بالحمل الشائع. الواجب مو عنوان المقدمة، لأن الواجب النفسي لا يتوقف على عنوان المقدمة وإنما يتوقف على واقع المقدمة خارجا. يقول إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة. إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة، لا عنوان المقدمة، الواجب مو عنوان المقدمة، الواجب هو المقدمة بالحمل الشائع، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة. فإذا يريد يقول المصنف أخيرا هذا، فيكون يقول إحنا إذا قلنا بالملازمة ما راح تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما تكون من باب النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة. يعني شنو؟ يعني إحنا عندنا عبادة مأمور بها أولا، فبناء على الملازمة راح يكون عندنا نهي عن حصة خاصة من العبادة، يكون من قبيل مثلا من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. هاي لا تصلي في الحمام هاي نهي عن العبادة، صلي أمر بالعبادة، ولا تصلي لا تصلي في الحمام نهي عن حصة خاصة من العبادة، هاي ما تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. شنو الفقهاء ها من يجون يعني تعرض عليهم انت رواية صلي أقيم الصلاة مثلا ولا تصلي في الحمام، شو يقولون اجتماع أمر ونهي؟ لا، يقولون إطلاق وتقييد، يعني أنت مأمور بمطلق الصلاة إلا حصة الصلاة في الحمام، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الأماكن المكروهة مثلا، هاي أنت لست منهي، أنت لست مأمورا بها، أو مثلا أنت منهي عنها هي كراهة تنزيهي. فالمقام لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن اجتماع الأمر والنهي يحتاج إلى عنوانين تعلق بكل منهما أحد الأمرين، الأمر والنهي. أما في محل كلامنا فيما لو قال مثلا صلي ولا تصلي في الحمام، ما عندنا عنوانين، الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي أيضا تعلق بعنوان الصلاة، لأن النهي إيش قال؟ قال لا تصلي، فالنهي أيضا تعلق بعنوان الصلاة. فمحل كلامنا تقريبا نظير هذا اللي ذكرنا، يعني الركوب على الدابة المغصوبة، هاي الركوب على الدابة المغصوبة احنا مأمورين بالركوب على الدابة مطلقا، افرض عندنا 10 دواب مأمورين بركوب مطلق الدواب، تجي لا تركب الدابة المغصوبة لا تغصب، هذا يطلع واحدة من الدواب يقول هاي الدابة لا تركبها، اركب سائر الدواب الاخرى، تماما مثل الصلاة، الصلاة عدة حصص مأمورين احنا بتمام الحصص، اجى لا تصلي في الحمام اخرج حصة معينة. فاذا هاي مسألة المقدمة المحرمة ما تدخل في اجتماع الامر والنهي، وانما تدخل في النهي عن العبادة. احنا شو نسوي في موارد النهي عن العبادة؟ نخصص في موارد النهي عن المعاملة، احل الله البيع، ثم بعد ذلك يأتي دليل اخر، فذروا البيعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فذروا البيعة، ذروا البيعة، احنا منهيين عن البيع، مرة احنا مأمورين بالبيع، احل الله البيع، يعني يمضي تمام حصص البيع، بعد ذلك الشارع المقدس هانا عن البيع في عند الزوال من يوم الجمعة، شو نسوي؟ نخصص، نخصص مقتضى صناعة التقييد والتخصيص، نخرج هاي الحصة الخاصة. ما نقول اجتمع الأمر والنهي في البيع في يوم الجمعة، أمر بمقتضى الآية ونهي بمقتضى الآية الأخرى، لا تصلي في الحمام، ما نقول اجتمع في الصلاة في الحمام الأمر بمقتضى أقيم الصلاة والنهي بمقتضى لا تصلي في الحمام، لا، نقول هذا تقييد وتخصيص. فليست المسألة من مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما المسألة من باب النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة، وطبعا مقصودة من المعاملة المعاملة بالمعنى الأعم، المعاملة يعني ما ليست بعبادة، حتى تشمل ركوب الدابة المغصوبة، ركوب الدابة المغصوبة مو معاملة بالمعنى الأخص، يعني مو معاوضة مثلا، مو مبادلة، ركوب الدابة المغصوبة هي معاملة بالمعنى الأعم، يعني كل ما ليس بعبادة، كل ما ليس بعبادة. قال لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة، منو يكون المقام؟ يكون المقام، يكون محل الكلام بناء على الملازمة، يكون من باب النهي عن العبادة والمعاملة، ولا يكون كما ذكرنا، لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. هذا الوجه الأول اللي ذكره المصنف كرد على هاي الثمرة، ويأتي تمام الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.